الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما قبل، عباد الله، إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية في الخطبة فيندب لكم أن تقولوا آمين، يعني أن هذه دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنقول آمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، لأن هذا هو وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا سنكمل ما تركناه في الجمعة الماضية لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يقول ناظمنا عليه رحمة الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، منفرد للخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد سبحانه وتعالى. فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى وفي الآخرة. وتكلمنا يومها عن اسمين من أسماء الله عز وجل، الحي القيوم، وقلنا إن هذين الاسمين يجمعان صفات الله الذاتية وصفات الله الفعلية. فاسم الحي شامل لجميع صفات الله الذاتية، واسم القيوم شامل لجميع صفات الله الفعلية. ذلك أننا قلنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية، أي تتعلق بذات الرب عز وجل، وهي التي أخبر عليها ربنا سبحانه وتعالى، أخبر عنها في كتابه وعلى لسان أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات لا ينبغي أن نزيد فيها ولا أن نقص منها، وكما قلنا في درس سابق نثبتها على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى دون أن نؤول أو نحرف. وقلنا من أمثالها صفة العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وصف ووصفه سبحانه وتعالى بأن له يدان مباركتان، وأنه سبحانه وتعالى له عينان، وأنه سبحانه وتعالى له وجه، إلى غير هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا تمل من سماع هذه الدروس، لأن والله أخوان محاضرات تعقد في وسائل الإعلام وعلى مستوى كبير من فقهاء الأمة إلا من رحم الله، لتسديد هذه العقيدة ونشر عقيدة المؤولة والمعطلة والجهمية على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ويخير لها من العلماء الكبار لمن يشار إليه بالبنات حتى ينخدع الناس بذلك. فهذه يعني شمعة في وسط هذه الظلمات، وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان، أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان، كم نسبة أهل الإسلام إلى بقية الأديان الأخرى؟ المسلمون في العالم لا يتجاوزون 15 أو 16% من تعداد العالم، وبقية العالم الكفر كله منة واحدة، واسألوا من يحسب ذلك ومن يعرف، لا يتجاوزون خمس العالم أو أقل من هذا. وأهل السنة في وسط هؤلاء النسبة قليلين جدا، ولذلك هم الغرباء. قلنا أن هذه الدروس ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ، وأن نتعلمها ونعلمها الأجيال التي بعدنا، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على عقيدة سليمة وديانة مستقيمة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقلنا أن اسمه القيوم سبحانه وتعالى شامل لجميع صفات الأفعال، وصفات الأفعال ضابطها عند أهل السنة والجماعة هي الأفعال أو الصفات التي يفعلها الله ما شاء، من نحو استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، ومجيئه يوم القيامة إلى الأرض ليفصل بين العباد سبحانه وتعالى. وقد آيات القرآن الكريم تطرح في هذا المعنى، ولعله يأتينا إن شاء الله في منظومتنا، فلا نصدق الأحداث كما يقولون أو لا نصدق الألفاظ. ثم تكلمنا بعد ذلك عن إثبات صفة الحياة للرب عز وجل، وطردنا أحاديث كثيرة، وتوقفنا عند حديث هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر عن أبيه. وهذا الحديث عباد الله مع كونه من الأحاديث التي تثبت صفة الحياة لله، وقد أورده الإمام البيهقي كما قلت في كتابه الأسماء والصفات، وبوّب عليه باب إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وهو حديث دخول السوق. وإنما أكرره لأننا ما منا أحد إلا ويدخل السوق، إما تاجر أو بائع أو مشتري أو غير ذلك. فينبغي أن يحفظ هذا الحديث وأن يقال في الأسواق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يجزي الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وحط عنه ألف ألف خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وزاد الحاكم في المستدرك وبنى له بيت في الجنة وبنى له بيتا في الجنة. وقلنا إن الشوكاني قال إن هذا الحديث أقل أحواله في تحفة الذاكرين أن يكون حسنا، إلا أن في ذكر العدد هذا نكار عنده. وعلى كل قال العلامة الصوفي عليه رحمة الله: إنما جعل هذا الذكر في السوق خاصة لأن السوق محل الغفلة والنسيان والاشتغال بالتجارة، ولأنه سلطنة إبليس والعياذ بالله، وفيه مجمع جنوده، فالذي يذكر الله في هذا الموطن محارب للشيطان وجنوده، محارب للشيطان وجنوده، فكان قليل بذكر هذا الثواب، يعني كان جدير أن يحصل على هذا الثواب. ونسأل أنفسنا: من منا يقول هذا الذكر إذا نزل السوق إلا ورحم الله؟ فمن فعل ذلك فهو قليل بهذا الثواب. ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار حينما أورد هذا الحديث أورد أيضا أن أظهر بن سنان، وهو أحد رواة هذا الحديث، رحل إلى قرطان ودخل على أميرها آنذاك قتيبة بن مسلم وقال له: جئتك بهدية. قال: وما هي؟ فساق له الحديث هذا. يقول إمام النووي: فكان قتيبة بن مسلم بعد صلاة الفجر يذهب إلى السوق في موكبه فيقول هذا الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم ينصرف. أمير بلد، أمير دولة، يعمل بهذا الحديث حينما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد رواه. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وهو حي لا يموت. وصفة الحياة لله عباد الله صفة كمال كاملة من كل الوجوه، لا يعتريها شيء من النقصان. فحياة الله عز وجل ليست كحياتنا عباد الله، فحياتنا يأتيها النقص من كل وجه، فحياتنا مسبوقة بعدم وتنتهي إلى فناء، ويعتريها الأمراض، ويعتريها الغفلة والنسيان والنوم وغير ذلك. وحياة الله عز وجل كاملة من كل الوجوه، لا يعتريها شيء من هذا على الإطلاق. ولذلك لما أراد منك أن تفوض أمورك إليه أراد أن تفوضها بهذا الاسم، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وبين سبحانه وتعالى أن حياته كاملة من كل الوجوه في آية الكرسي التي سجدت آية القرآن الكريم التي ما تكلمت إلا عن أنواع التوحيد الثلاثة. ولذلك كانت سيدة آية القرآن، إذ أنها لم تتحدث إلا في التوحيد. قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه، لا تغلبه، فالنوم إما أن يأتيك بالغلبة أو بالاختيار كما يقول علماؤنا، إما أن تختار أنت أن تنام وتهيئ نفسك للنوم أو يأخذك النوم. الله عز وجل لا يأخذه بالغلبة ولا بالاختيار، لأن النوم نقص، والنقص في حق الله محال. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام، هذه الجملة كما يقول علماؤنا عباد الله أفادت عدم صدور النوم من الله عز وجل. إن الله لا ينام، ولا يعني عدم صدور النوم استحالته عن الله عز وجل. الجملة أفادت عدم صدور النوم من الله فقط. إن الله لا ينام، ولا يعني عدم صدور النوم من الله أنه مستحيل عليه. فجاءت الجملة الثانية لتبين استحالته على لسان أعلم الخلق به: ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، استحالة. إذ لو نام الله وحاشاه أن ينام لانطبقت السماء على الأرض، لقرت السماء على الأرض، ولانتهى هذا الخلق بالكلية من عرشه إلى فرشه. فحاشاه ربنا عز وجل أن ينام. إن الله لا ينبغي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وعلماؤنا يقولون: قل ما ينبغي إذا جاءت في القرآن أو السنة فمعناها الشيء الممتنع غاية الامتناع. كل قول يأتي في القرآن أو السنة لا ينبغي معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع. ولذلك قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما مفترا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنطلع وتنشق، وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا، الرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذ الولد نقص. كل منا محتاج إلى الولد، دليل على النقص. والله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، وكل ما سواه محتاج إليه سبحانه وتعالى، كما سنعلم في اسمه القيوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حياته كاملة سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. أكمل بعض شروح هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما قلت أورده الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن ابن ماجه. وابن كثير عليه رحمة الله لما تعرض لتفسير آية الكرسي ذكر هذا الحديث وقال أنه في الصحيحين، لكن ما وجدت ما وقفت عليه في صحيح الإمام البخاري، وعلى أخواننا اللي هم طلبة علم الحديث أن يمدون بذلك جزاهم الله خيرا، لعل هذا وهم من ابن كثير أو أنني لم أستطع الحصول عليه في صحيح البخاري، لكن رجعته فقط في صحيح مسلم. والإمام النووي شرحه شرحا خفيفا جدا لا يتجاوز سطرين، فأردت أن أبين بعض معانيه من شروح ابن ماجه وغيره ليعرفها الشباب ويعرفون صفات ربهم عز وجل. يخفض القسط ويرفعه، يعني الميزان المقصود بالقسط عباد الله الميزان، فيخفض القسط ويرفعه يعني يحدد موازين العباد من خلال أعمالهم التي تعرض عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ترفعه الكرام البررة ويرفعه المتعاقبون فينا بالليل والنهار. فلله عز وجل ملائكة تتعاقب فينا بالليل والنهار، أن يأذن وقت الليل من بعد العصر إلى الفجر، وآخرون من الفجر إلى قبيل غروب الشمس، فهكذا. وهذه سنة الله يا عباد الله في مملكته، لا يقول جاهل ألم يعلم الله عز وجل بما يعلم العباد، فما الداعي لذلك؟ هذه سنة المملكة لتعلموا أنه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن يقصد القصة ويرفع ميزان العباد. ولذلك جاءت في رواية أبي هريرة يقصد الميزان ويرفعه سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا يدل على سرعة المتعاقبين فيه لتنفيذ أمر الله عز وجل. فقبل الليل يكون عملك مرفوع إلى الله الذي كنت فيه في النهار يا عبد الله، وقبل النهار يكون عملك بالليل الذي فعلته مرفوع ومعروف على ربك سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابهم نور سبحانه وتعالى، حجابهم نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر ربنا عز وجل محيط بجميع الكائنات، فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى عن وجهه لحرق المخلوقات جميعا وهلكت سبحانه وتعالى. لا يصير أحد هذا لجلاله وبهائه وجماله وكماله سبحانه وتعالى. ولذلك لما طلب موسى عليه السلام الرؤيا من الله عز وجل، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ولا نقرأ قراءة المؤولة المعتزلة الذين يقولون فلما تجلى ربه بنصر ربه على أن الجبل الذي تجلى، وهذا مغالطة في كتاب الله عز وجل وقراءة لا تصح وليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل العظيم الغليظ الصلب ما تحمل هذا يا عباد الله. اقرأوا التفاسير ماذا تقول في اندكاك الجبل، بعضهم يقول تفكك وبعضهم يقول انتبك الى الارض السابعة، وكثير في تفاسير، الا ان يكفينا وحسبنا قول الله عز وجل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. ومن رحمة الله عز وجل للخلق أنه لا يكشف لهم حجاب. أما في الدنيا في الآخرة فهذا أمر آخر وشأن آخر إن شاء الله يأتي في مقام. وأما اسمه القيوم، حي وقيوم فلا ينام. فالقيوم عند أهل السنة عباد الله له معنيات. المعنى الأول أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا حاجة له إلى أحد على الإطلاق سبحانه وتعالى، فهو غني بنفسه، خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستأنس بهم من وحشة ولا ليستعين بهم على أمر قد عجز عنه ولا ليجلب بهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، وإنما خلقنا عباد الله كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. ما خلق الخلق سبحانه وتعالى إلا لهذا، فهو قائم بنفسه غني عمن سواه. والمعنى الثاني أنه قائم على خلقه سبحانه وتعالى، قائم على هذا الخلق يدبر أمره سبحانه وتعالى، كل محتاج إليه سبحانه وتعالى من كل وجه من الوجوه. أنت محتاج إلى ربك عز وجل، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه وقائم على الخلق أيضا، وهو غني سبحانه وتعالى، وكل الناس فقراء إليه، وكل الخلق فقراء إليه. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كتب آخر ما كتب وهو في سجن القلعة، وبعدها خرج للقاء ربه عز وجل كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، كتب قاعدة في التفسير لتلميذه ابن القيم، ثم بعد ذلك كتب خلفها هذه الأبيات، يقول ابن القيم من أصدق ما قيل في حق الله وحق المخلوق، يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والجاه والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعتي، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. فالخلق جميعا عباد الله محتاجون إلى الله عز وجل من كل وجه من الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. سمعت بعض صفات ربك يا عبد الله، إياك أن تتخيل له شكلا أو تتصور له صورة، فأي تخيل لربك في ذهنك فهو باطل، وأي تصور لله في ذهنك فهو باطل، وكل ما خطر بذلك كما قال أئمتنا فالله خلاف ذلك. لا تبلغ الأوهام كلها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، العقول لا تستطيع أن تكيف صفاته. ولذلك ماذا بأهل السنة والجماعة في الصفات؟ النصر كالكيف لله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد سبحانه وتعالى. ثبتت له صفة الإرادة، وصفة الإرادة لله عز وجل نوعان عباد الله: صفة كونية، إرادة كونية، وإرادة شرعية. الإرادة الكونية وما قدره الله عليك كونك، من ساعة كنت جنين في بطن أمك، من ساعة كنت نطفة إلى أن تموت وتلقى، هذه إرادة كونية لا يخرج أحد عنها البتة يا عباد الله. وإرادة شرعية وهي أوامر الله التي نزلت لك عن طريق الرسل والكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى، والنواهي التي أمرك أن تجتنبها وزجرك عنها. ويفرق علماؤنا بين الإرادتين بفروق: أولها أن الإرادة الكونية هذه لا بد وأن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فقد أمرنا الله أن نوحده، ففينا من وحد وفينا من أعرض، وأمرنا أن نصلي ونصوم ونزكي ونحج وغير ذلك، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجاهد في سبيله، فينا من يفعل وفينا من لا يفعل. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية شاملة للخير والشر والنفع والضر وكل شيء، كل ما ينزل عليك من مصائب فهذه بقدر الله عز وجل، أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قبل أن يخلقك بخمسين ألف عام، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والإرادة الشرعية لا تكون إلا في الخير فقط، فالله لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر. الإرادة الكونية، وهذه مهمة جدا يا عباد الله، إن شاء الله لا أطيل عليكم. الإرادة الكونية من لازم، ليس من لازمها المحبة، ليس من لازم إرادة الله كونا أن يحب الشيء الذي يريده، بل يريد الله عز وجل شيء وهو يكره ويغضبه. فليس من لازم الإرادة الكونية المحبة، وذلك من لازم الإرادة الشرعية. وهذه الفرق بالذات ضلت فيه عقول يا عباد الله، وذلت فيه أحزاب. نقول الله عز وجل خلق أشياء وهو يكرهها، كخلقه لإبليس وجميع الشرور، لكن ربنا عز وجل يكرهها، لكن يترتب على وجودها وعلى إرادتها ما هو من محبوبات الله عز وجل، ولولا ذلك ما كان هذا. ونحن نضرب لكم مثالا يقرب لكم ذلك. العبد حينما يقع في سيئة، السيئة التي وقع فيها أرادها الله كونا أم لا يا عباد الله؟ أرادها الله كونا، لا يخرج عن كون الله شيء بتة، فكل ما في الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه السيئة يترتب عليها من محبوبات الله ما يكون في حق ذلك العبد وما يكون في حق فرائض الله عز وجل. فمنها أن العبد إذا فعل السيئة فإنه يهرع إلى الله بالتوبة، وهي من محبوبات الله، والإنابة والذل والانتصار بين يدي الله عز وجل. ورب سيئة كانت سببا في دخولك الجنة، كما قال بعض السلف إن العبد ليعمل بالسيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد ليعمل بالحسنة فيدخل بها النار. وهذا الأثر أورده ابن القيم في بداية كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب. فالسيئة تجعلك تتوب، والله يحب التوبة، بل وأشد فرحا بتوبة العبد من العبد الذي ضل راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه سبحانه وتعالى. وتجعلك تنتصر وتنتصر لله، ويجعلك ربنا عز وجل يحميك بهذه السيئة، فيذهب عنك العجب الذي يحبط عمله. إنسان أحيانا خاصة ممن يشار إليهم بالبنان يؤذون بأعمالهم، فإذا وقع في سيئة رأى أنه لا ينبغي أن يقع في مثل هذه السيئة، فيبدأ ينكسر لربه عز وجل ويتوب ويتقى. هذه كل من محبوبات الله. متى جاءت؟ جاءت بهذه السيئة. وإذا كان هذا العبد خبيث النفس لا تصلح نفسه للملأ الأعلى، فإنه يترتب على ذلك أيضا أن أولياء الله المؤمنين يقومون ليأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، وإن مرتدع جاهدوه في سبيل الله عز وجل. ويترتب على ذلك أيضا أنه يكون لأوليائه الفتح أو الشهادة. فانظر كم كانت هذه السيئة، كم ترتب عليها من فرائض. ولذلك انظر إلى الملأ الأعلى، ربنا عز وجل يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو أراد الله ذلك لكان. ودليل ذلك انظر إلى السماء، أفيه كافر؟ ثبت لدي أن في السماء كافر؟ ما ثبت ذلك. ثبت لديك أن فيهم من يعمل بعضهم بعضا بالمعروف ينهى عن المنكر؟ أيتقاتلون في سبيل الله وفي سبيل الطاغوت كما يفعل بني آدم؟ لا والله، أعمل كل من في السماء يجعل، أراد الله لهم ذلك، وأراد لأهل الأرض كما نحن فيه الآن ليبتلي وليمحص سبحانه وتعالى. ولذلك قال قائلنا فمن يشاء وفقه بفضله. فإذا كنت على الصراط المستقيم فهذا من فضل الله عليك، ومن يشاء أضله بعدله. ربنا عز وجل إن أضل إنما يضل بعدله. لماذا؟ لأن هذا الكافر الخبيث سبق في علم الله الأزلي أن نفسه خبيثة لا تقبل ما يأتي به الرسل ولا ما يأتي به الكتب. فنفسه خبيثة لا تقبل ذلك حتى لا يكون لك حجة عند الله يا عبد الله. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لعل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لماذا؟ لعله سبحانه وتعالى وإن أدخلك الجنة فبفضله فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعين وأستهديه وأعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، لا أطيل عليكم إن شاء الله. هنا أحكام يجهلها كثير من الناس وأحكام مهجورة أيضا تقع في فصل الشتاء الذي نحن بصدده. من هذه الأحكام، أنا كنت معدي أكثر من 3 أحكام أو 4 لكن أرى أن الوقت طال، فإن شاء الله نأخذ حكم واحد فقط، وهي حكم مهجور. وهذا الذي دعاني إليه أنه في ليلة مطيرة في الأسبوع الماضي تهيأت للنزول لصلاة الفجر، ولكن اشتد أمر الشتاء فصليت في بيتي. فأنكر علي بعض إخواني ممن يصلون معي في المسجد الذي نصلي فيه، أنكر علي ذلك. فبينت له أن الأمر كانت الليلة شديدة مطر، هناك برد شديد، فأخذت برخصة رخصها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فذكر لي حديث، والحديث ضعيف كما تعلمون، أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيف. فنقول بالله التوفيق، ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، حفر الأمة وترجمان القرآن، أنه قال لمؤذنه في ليلة مطيرة: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فقل صلوا في بيوتكم. إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، يقول ذلك لمؤذنه، فقل صلوا في بيوتكم. وهذه رأسه. فاستنكر الناس، أو فكأن بنص الحديث، فكأن الناس استنكروا. الناس تابعين، فإذا أنت استنكرت طب لا نعيب عليك. إذا كان التابعين وربما فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلوا، كان استنكروا، فإذا استنكر لا نعيب عليك، لكن لا بد أن تفرق أنهم استنكروا. فلما ردهم إلى الحق امتثلوا له، امتثلوا له وأذعنوا. ونحن إذا رددناكم إلى الحق نذهب للشيخ فلان والشيخ علام ونضرب الأقوال الناس بعضها ببعض، هذه المصيبة. وهذا لأن ليس فينا راسخين في العلم حقيقة. فقال لهم عبد الله بن عباس: فعله من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من هو خير مني، كرهت أن أحرجكم أو أن أخرجكم في الصين والضحك. فهذا الأمر عباد الله رخصة، ليست لازمة أن نأتيها، ولكنها إذا وقعت نعتبرها سنة، نحاول نحن نحييها إن استطعنا. لا ننكر على من يذهب إلى المسجد في الطين وفي المطر، وكذلك لا ننكر على من صلى في بيته. فالحديث ثابت في هذا، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. وأكتفي بهذا القدر. اللهم إنا نسألك إن شاء الله نكمله في اللقاء الماضي. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارمنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم جنبنا سيء الأخلاق. اللهم اهد ولاة المسلمين إلى العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تول أمورنا شررنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.
استقيموا واعتدلوا، ساووا الأقدام وسدوا الكرب. اعلموا أن تسويق الصف من تمام الصلاة. اعتدلوا وارحمنا وارحمكم الله. الله أكبر. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.